بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة، ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين. هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك مما امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب. فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر. وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضات الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب، علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحق والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغل والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت، الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سبباً في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم، ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ثم قست قلوبكم، وقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة. ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولماذا؟ قال: لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أو ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كما في سير علم النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: فكنت من الأعمال التي عنده، قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه، هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم، فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكتبنا الناس، ولا تكلمنا في الناس، ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول: صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا. سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد، وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته، يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص والإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت، فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقبا تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم، نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء، كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس، عفوا، قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ ليست لله، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس، نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وارض بما قسم الله لك تكن ماذا؟ تكن من أغنى الناس. هذه هي السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكن من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أن يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى النفس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك، فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لن ينشرح. ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، وقال أيضا إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه، التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليك؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليك؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما، هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذن هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال، والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وعكسها ماذا؟ الغفلة، فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره، من ذكر الله أنواع، الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن، فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء، ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله، قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن من ها هنا وننزل من القرآن أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبداً. الداء لا يستطيع على القرآن. إن كنت معتقداً ومؤمناً ومصدقاً بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء، فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له: جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز، القرآن. وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس تتوفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم، كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في 3 أيام وبعضهم في 7. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن. وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب. صعب؟ لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت، تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة. تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل، فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر، فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة، كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها، كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وماذا؟ وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من الثالث، الرابع من أسباب انشراح الصدر، الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها تصفو الروح من الكدر والمنغصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر فاسترجع ابن عباس أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس. وإذا سمعنا كلاماً علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيراً، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجاً فين؟ في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيراً، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي سمعت عثمان بن زائدة يقول العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها ماذا؟ في التغافل كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه ولا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا، يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما. السبب كم؟ السابع. السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مكتوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما، ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا رزقك؟ انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت، فلما الهم ولما النكد ولما الحزن ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيره. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت، فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ نفسي. رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة سنتين 70 سنة إلى 80 إلى 90 إلى 100 إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسيرزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريباً. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يفي بعهده. يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال: لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع: معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء. اعفو واصفح، هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول القائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجر على الله، فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحنف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل خيرا أو إيش أو اسمك، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله، يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سبباً من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك. أي تصف النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه، يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله، قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحب لها أثر حسن على الآخرين، صغار وكبار، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني فال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك، إذن أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلما إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا، وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك؟ انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك؟ هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذا اختار ما يريده هو، سكن في هذا البيت هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك وماله؟ إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج أن رأيتم بوية لون الجدار، أو رأيتم الأثاث، أن رأيتم كذا، أن رأيتم كذا، ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته، لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانك. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر، محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا، حسودا، معجبا، متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخي. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو، أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر، ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالساً مع وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك، سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم، الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه، كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل. والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك، فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر، الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقدك، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي ينصحك، في أمر قد مضى. أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين، يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولاً علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. لكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون، وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح، ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، ركز، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمني عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحبة، نعرف أن من أتى ينصحك في أمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك، وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا الخطأ. لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم، وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر، في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله. وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصاً لوجه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأعتذر على الإطالة.